صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في تصوير الجامع بناء على القول بالأعم الذي يريد أن يقول بالأعم مطالب بأن يحدد لنا جامعة بين أفراد الصلاة الصحيحة عليكم السلام وأفراد الصلاة الفاسدة، لكي يمكن أن يقول أن اسم الصلاة قد استعمل في ذلك الجامع بين الصحيحة والفاسدة من أفراد الصلاة، وضع بإزائه ويستعمل فيه. المصنف ذكر أن هناك وجوه متعددة قد ذكرت لتصوير هذا الجامع. الوجه الأول مختار المحقق القمي، قال الجامع هو الأركان في باب الصلاة مثلا، الأجزاء المهمة في باب العبادات فلنقل هي الأركان. الوجه الثاني قال الجامع وهو المشهور، الجامع هو معظم الأجزاء. المصنف كان عنده إيراد على كلا الوجهين. الوجه الثالث، التصوير الثالث للجامع، قال عليكم السلام ورحمة الله، كان يقول أن وضع أسماء العبادات تماما مثل وضع الأعلام الشخصية، مثله بالتمام والكمال، هذا مثل ذاك. المصنف رحمة الله عليه أورد. الرابع، الوجه الرابع، التصوير الرابع للجامع، هو أن يقال أن وضع أسماء العبادات تماما شبيه بوضع المركبات، أسماء المركبات والمعاجين والمصنوعات. يعني أن أسماء العبادات وضعت في أول مرة عندما وضعها الواضع، وضعها لأي شيء؟ للكامل الجامع، للفرد الكامل الجامع لكل الأجزاء والشرائط. ثم بعد ذلك حصل توسع، هذا التوسع بأحد نحوين قد تقدم ذكرهما في الدرس الماضي. وصلنا للخامس، لكن قبل أن أنتقل إلى الخامس أكو ملاحظة عامة أشار لها السيد الفيروز آبادي رحمة الله عليه، وهو من أولي التدقيق في كتابنا في حاشيته عناية الأصول. قال أن الثالث والرابع والخامس، هذه الثلاثة كلها تشترك في نكتة واحدة. إحنا لا يغيب عن ذهننا أن مقصودنا من ذكر هذه الوجوه تصوير، هو تصوير الجامع، تصوير الجامع. الأول والثاني عليكم السلام، الأول والثاني عليكم سام، يصور لنا الجامع الأركان أو معظم الأجزاء، لكن الثالث والرابع والخامس لا يصور لنا جامعة أساسا. لا يمكن أن تعد هذه الثلاثة تصويرا للجامع، ليس تصوير للجامع. الثالث مدى يصور لنا جامع، الرابع ما يصور لنا جامع، الخامس مثل ما راح نشوف ما يصور لنا جامع، وإنما هذا الثالث مثلا يقرب لنا وضع أسماء العبادات، كيف وضعت أسماء العبادات وأيا كان هو الجامع، كيف وضعت؟ وضعت كوضع الأعلام الشخصية، أين هو الجامع؟ لم يتحدث عن جامع، هذا الثالث. الرابع أيضا لم يتحدث عن جامع، يقول وضع أسماء العبادات كوضع أسماء المعاجين والمركبات والمصنوعات، مثل ما تلك وضعت هذه موضعت. كيف وضعت تلك؟ وضعت لما هو كامل الأجزاء والشرائط، ثم بعد ذلك أطلق على الناقص الفاقد، أطلق ذلك الاسم بنحو الحقيقة الإدعائية السكاكية أو بنحو الحقيقة الإصطلاحية الناشئة من الأنس الذهني، البيان المتقدم فيهم أمس. كذلك أسماء العبادات، وضعت الكامل الأجزاء والشرائط، ثم بعد ذلك أطلقت على الناقص من باب الحقيقة الإدعائية أو الحقيقة الإصطلاحية. هكذا. إذن هو يصور كيفية وضع أسماء العبادات وليس في مقام بيان الجامع، هذا الرابع. الخامس هم كذلك، راح نجي وضع أسماء العبادات كوضع الأسماء الموضوعة للمقادير والأوزان، ماذا يبين لنا جامع، وإنما هو في مقام بيان كيفية وضع أسماء العبادات. بهذا النحو وضعت، كيف وضعت للأعم، كيف وضعت للأعم، راح نشوف كوضعه كوضع أسماء المقادير والأوزان. إذن رحمه الله السيد يلاحظ أن هذه الثلاثة ليست في مقام بيان الجامع، وإنما هي في مقام بيان تصوير الوضع للأعم، كيف وضعت وصارت حقيقة في الأعم. يجي الثالث الرابع الخامس يبين هذه الآلية. خب، هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية في قول المصنف رحمه الله، عندما قال أمس كنت قرأت سريع فتجاوزت ما أكدت على أمرين. شوفوا هذا الأمر الأول، قال على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة، فلا يكون مجازا في الكلمة على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة. السكاكي الخوارزمي اللي ولد في هو من أصحاب القرن السادس، ولد في القرن السادس وتوفي في القرن السابع الهجري، وعنده مجموعة مصنفات. عند هذه النظرية المعروفة بنظرية المجاز السكاكي أو الحقيقة الإدعائية، السكاكي قال بهذه النظرية في باب الاستعارة لأنه التشبيه معناه أشبه شيء بشيء، أشبه الرجل الشجاع بالأسد. الاستعارة من هذا القبيل، هو تشبيه للرجل الشجاع بالأسد بسبب الشجاع. ولكن هناك فرق دقيق بين التشبيه والاستعارة. في التشبيه أنت إذا ذكرت المشبه والمشبه به كان تشبيها، فتقول رأيت رجلا شجاعا كالأسد فشبهت، لأنك ذكرت المشبه به وهو الأسد والمشبه وهو الرجل الشجاع. وتارة تحذف أحدهما، فإذا حذفت أحدهما كان استعارة. هنا في مقامنا رأيت أسدا يقاتل في الميدان، أسدا يقاتل، حذفت المشبه وأبقيت على المشبه، على المشبه به، خلاص هذه استعارة. حذفت المشبه وهو الرجل الشجاع ولم تذكره في كلامك، إذن هذه استعارة. نظرية السكاكي في الحقيقة الإدعائية هنا في هذا الباب في الاستعارة بكلا قسميها، حذفت المشبه أو حذفت المشبه به، هو يقول السكاكي، هو يقول أنت هنا حذفت الرجل الشجاع وأبقيت على الأسد، كيف حذفته؟ بعد أن ادعيت في عقلك ونفسك أن هذا الشخص وهو الرجل الشجاع، هذا حقيقة هو في نفسك هكذا من باب الادعاء، هذا من أفرادي ومصادقي الأسد الحيوان المفترس ملك الغاب الذي لا يخشى أحدا، هذا من مصادقه. هنا أنت مارست الادعاء ومارست المجازية، هنا مجاز في الإسناد، مجاز في المصداق العقلي، وإلا أنت أطلقت لفظ الأسد على معناه الموضوع له وهو الحيوان المفترس. هاي النظرية قالها وين؟ قالها في الاستعارة. أنت حذفت الرجل الشجاع وقلت رأيت أسدا يقاتل في الميدان ببسالة، حينئذ كيف استعملت لفظ الأسد في هذا؟ كيف استعمل؟ لأنه فرد من أفراد الحيوان المفترس ملك الغاب، ولذلك استعملت لفظ الأسد فيه استعمالا حقيقيا. هاي ملاحظة. بعد هاي ملاحظة ثانية، ملاحظة ثالثة ترتبط بدرس يوم أمس. شوفوا هذا تعبير المصنف، أنا شو قلت لكم؟ قلت لكم أكو طريقتين في البداية المصنف يقول في البداية وضع اسم العبادة لمن؟ للكامل الأجزاء والشرائط، للصلاة التي تتوفر على الأجزاء والشرائط اللي عددها 15 جزء وشرط هكذا. بعد ذلك كيف صارت حقيقة في الأعم؟ كيف؟ هذا له طريقتان. الطريقة الأولى الحقيقة الإدعائية، يعني بقيت إلى الأخير تستعمل بنحو الحقيقة الإدعائية، هاي طريقة، فهي حقيقة لكن حقيقة إدعائية. ينزل المستعملون الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط، فهو فاقد، إما فاقد صح وهو صحيح، إما فاقد وهو فاسد. ينزل لأنه المصلي عن جلوس، لأنه مريض، لأنه مضطر، هذا صلاته فاقدة للقيام لكنها صلاة صحيحة. مو كل فاقد باطل وفاسد، لا. فينزل المستعملون الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط منزلة الواجد، ويعتبروه من مصاديقه، كأنه هو، كأنه واجد لكل الأجزاء والشرائط. فيستعملون لفظ الصلاة الموضوعة للواجد في هذا الفاقد استعمال حقيقي، لأن هذا مصداق من مصاديق الواجد، هذه حقيقة ادعائية. هذا الأول. الثاني الحقيقة الإصطلاحية، يقول لا، إحنا نبقى على الحقيقة الادعائية في أول استعمال أو في ثاني أو في ثالث، ما يصير كثرة استعمال، بعدنا في الاستعمالات الأولى. بعد ذلك بسبب هذا الاستعمال، هذا الاستعمال المبني على الحقيقة الإدعائية، صار أنس ذهني بسبب المشاركة في الصورة، المشابهة في الصورة أو المشاركة في الأثر، فصار أنس ذهني، هذا الأنس يوجد حقيقة، يوجد وضع تعيني، وصار حقيقة اصطلاحية. هذا تعبير المصنف، لاحظوا عبر عنه، بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه، صيرورة اسم العبادة مثل الصلاة حقيقة فيه في الفاقد، مع أن اسم الصلاة موضوع للواجب للجامع لكل الأجزاء والشرائط. بعد الاستعمال فيه كذلك، كذلك كذلك فيه، يعني في الفاقد كذلك، كذلك تنزيلا، معناها تنزيلا له للفاقد منزلة الواجب، دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة. هاي العبارة تخلينا نفهم أن مقصود المصنف رحمة الله عليه أنه في الطريقة الثانية ما يقول أكو كثرة استعمال، أكو استعمال مجازي، بكثرة الاستعمال انتقلنا للوضع التعيني، لا لا، المصنف يقول أكو حقيقة ادعائية ومجاز عقلي، إما نقف عليها الواض الذي يقول بالأعم، إما يقف عليها على الحقيقة الادعائية، أو يطورها قليلا. يقول بالبداية حقيقة ادعائية، بالاستعمال دفعة أو دفعات من دون كثرة الاستعمال تحولنا من الحقيقة الادعائية إلى الحقيقة الإصطلاحية. هاي الملاحظة، بالتأكد على هذه الملاحظة، لأن هناك من يفهم، هناك من يبين عبارة ما أتذكر من تعليقات الكاتبها على كتابي، أكو من يبين طريقة ثانية بنحو المجاز اللي انتقل بعد ذلك إلى الوضع التعيني. هاي الملاحظة الثالثة. إذا تمت حينئذ ننتقل إلى الوجه الخامس. الوجه الخامس، الوجه الخامس ماذا يقول؟ إحنا نريد من الوجه الخامس أن يبين لنا الجامع بين أفراد الصحيح والفاسد. الوجه الخامس يقول أسماء العبادات وضعت كما وضعت أسماء المقادير والأوزان. تعال معي، إذن أكو مشبه به ومشبه، مقيس عليه ومقيس. أولا خلينا نشوف المقيس عليه حتى نعرف المقيس والمشبه. المقيس عليه أسماء الأوزان والمقادير. لاحظ كلمة متر وضعت، وضعت لأي شيء؟ وضعت عندي أنا مساحة مقدارها 100 سنتيمتر، صحيح لو لا؟ شو أسماء المقادير؟ المتر، الكيلومتر، الهكتار، الدونم، مدري إيش. أما الأوزان، الغرام، الكيلوغرام، المان، المثقال، هذه أسماء أوزان. كيف وضعت هذه الأسماء؟ هذه الأسماء إحنا المدعى هو هذا المتر موضوع لمئة سنتيمتر، لكن مو بس شوية أزيد شوية أنقص ما يخالف، شوية أزيد شوية أنقص ما يخالف. الكر موضوع لهذا المقدار اللي يقاس مرة بالوزن مرة يقاس بالحجم، لكن شوية أقل شوية أكثر هم ما يخالف. والشارع لما قال الكر، الكر له حكم كذائي، قيد بالدقة إلى الحكم الكذائي. إحنا بقرائن نقول هذا المقصود هو خصوص المقدار المحدد، لا زايد لا ناقص، لكن الوضع هو يشمل شوية أكثر شوية أنقص. خب هذا نريد نبينه كيف. لاحظ معي، يقول الواضع عندما أراد أن يضع كلمة المتر كيف وضعها؟ تصور المساحة المعينة اللي هي شقد 100 سنتيمتر. هاي المساحة المعينة أحضرها إلى ذهنه، فلما أراد أن يضع وضع هذه الكلمة، وضع هذا الاسم، لكن لم يضعه لخصوص المساحة التي تصورها 100 سنتيمتر. وضع هذا الاسم وهذه الكلمة للأعم منها ومن الزائد ومن الناقص، ومن الزائد ومن الناقص، لأنه المتر مرة يصير 99، مرة يصير واحد يحسب 101 سنتيمتر. أنا الواضع وإن تصورت المئة، لكن وضعت كلمة متر للمئة وللتسعة وتسعين، الأقل شوية والأكثر هكذا. وعليه عندما يأتي شخص ويستعمل كلمة المتر، يستعملها في 99 استعمال حقيقي، يستعملها في 100 استعمال حقيقي، يستعملها في 101 استعمال حقيقي، الواضع الأول هو وضعه للأعم من المقدار المحدد ومن الأزيد ومن الأكثر. من اليوم الأول، من اليوم الأول أكو وضع تعييني بهذا النحو. هذا احتمال. احتمال ثاني في أسماء الأوزان والمقادير. الاحتمال الثاني أن الواضع في اليوم الأول عندما وضع كلمة متر تصور المساحة المحددة 100 سنتيمتر، ووضع هذه الكلمة لهذه المساحة، لهذا المقدار، للمئة مو أكثر. يعني لو كنا إحنا والواضع الأول ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ من استعمل هذه الكلمة في 100 سنتيمتر استعمال حقيقي، ليستعملها في الأعم يعني في الأقل منه من 100، في الأكثر من 100 هذا استعمال مجازي في غير ما وضع له، في الناقص في الزائد استعمال مجازي في غير ما وضع له. ولكن بعد ذلك حصل شيء، المستعمل عندما أراد أن يستعمل سواء هو الواضع أو غيره، عندما أراد أن يستعمل جاء إلى هذا المقدار اللي هو شوية أقل أو شوية أكثر من 100 سنتيمتر، حينئذ قال في نفسه إيش قد فرق قليل 1-2 سنتيمتر، أنا أعتبر هذا الأزيد هذا الأنقص أعتبره كأنه 100 بالتمام والكمال، كأنه 100، أنزل هذا الأزيد أو الأقل أنزله منزلة المقدار المحدد اللي هو 100 سنتيمتر. وحينئذ تكون المجازية مجازية عقلية، وأقول حينئذ هذا متر، معناه أقل من متر أو أكثر من متر، لكن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، هذا مو استعمال مجازي، ماكو مجاز في الكلمة، ليس مجازا في الكلمة أبدا، هذا مجاز في اعتبار ما دون المتر متر وما أكثر من المتر متر. تلاحظون كيف؟ فإذا بناء على الحقيقة الإدعائية هذا الاستعمال في الأزيد أو الأقل يكون استعمال حقيقي. ثم بعد ذلك بدأ يكثر الاستعمال إلى درجة حصل الوضع التعيني بكثرة الاستعمال. فالوضع التعيني هنا نشأ بكثرة الاستعمال المسبوق قبل كثرة الاستعمال، المسبوق بالوضع للمئة سنتيمتر، بعدين صارت استعمالات حقيقية في الأكثر أو الأزيد أو الأنقص، واستعمالات حقيقية بعد ذلك حينئذ حصل الوضع التعيني، فحينئذ يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا في الأعم، في المئة استعمال حقيقي، في 99 استعمال حقيقي، في 101 استعمال حقيقي. هذه وين يا إخوة؟ هذه في المقادير والأوزان. نفس الكلام نقوله في باب أسماء العبادات، نفس الكلام. عندما وضعت أسماء العبادات وضعت بأحد هذين الشكلين، إما بالنحو الأول وإما بالنحو الثاني، إما وإما. على كل حال هي الآن تستعمل بعد ذلك، تستعمل استعمالا حقيقيا في الأعم، في المشتمل على 15 جزء، في المشتمل على الأقل من ذلك، على الأكثر من ذلك، تستعمل استعمال حقيقي. في الصحيح تستعمل استعمال حقيقي، في الفاسد تستعمل استعمال حقيقي، على كل حال تستعمل استعمال حقيقي. لكن الوضع يكون بأحد هذين النحوين، إما أن الواضع عندما أراد أن يضع وتصور الأجزاء 15 للصلاة، هاي الهيئة التركيبية من 15 جزء، تصورها، لكنه وضع هذا الاسم، لمن وضعه؟ وضعه للأعم من هذه 15 أو الأقل أو الأكثر، وضعه للأعم. فهو إن تصور خصوص الكامل الجامع للجميع الأجزاء والشرائط، لكنه عندما وضعه للأعم، الأعم من هذا ومن غيره. هاي الطريقة الأولى. فاستعمالنا لكلمة الصلاة في الفاسد استعمال حقيقي، الواضع أصلا وضعه للأعم، هذا واحد. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه تصور خصوص 15 جزء ووضع الصلاة، لفظ الصلاة لأبو 15 جزء فقط وفقط، لكن المستعمل بعد ذلك بنحو الحقيقة الإدعائية، يعني نزل الفاقد منزلة الواجد واستعمل لفظ الصلاة فيه استعمالا حقيقيا، مجاز عقلي لكن استعمال حقيقي، كثر الاستعمال من جناب المستعمل، فحصل وضع تعيني، وصارت بعد ذلك تطلق الصلاة من دون حاجة، تطلق الصلاة على الفاقد إطلاقا حقيقيا من دون حاجة إلى حتى المجاز العقلي والتنزيل العقلي، ما نحتاج. تلاحظون كيف؟ هذا هو ماذا مثل ذا؟ بلي، اسم العبادة كيف أحسن. زين، خب، حينئذ هذا هو الوجه الخامس. ايش راح يصير الفرق؟ خلوا هذا بعدين احكي. خب، هذا الوجه الخامس مثل ما تلاحظون نفس الاشكال اللي اورده السيد الفيروز هنا هم ياتي على هذا، انه هذا بعد مو وجه يريد يبين لنا جامع، هذا يبين لنا تصوير الوضع للاعم في باب القول بالاعم، القائل بالعام كيف يضع اسم العباده بهذه الطريقه، ماكو تصوير جامع، الإشكال إنه ماكو جامع هنا في المقام، وين تصوير الجامع؟ على كل حال، خب، حينئذ ما هو الإيراد على هذا الوجه الخامس؟ الإيراد عليه نفس الإيراد على الرابع. في باب الأوزان والمقادير هناك مقدار محدد معين هو الكامل الجامع للأجزاء والشرائط، تصوره الواضع أولا ثم وضع له أو للأعم بهاتين الطريقتين اللتين ذكرهما صاحب الوجه الخامس. لكن في باب العبادات الأمر ليس من هذا القبيل. في باب العبادات، العبادة الصحيحة اللي تجمع جميع أجزائها وشرائطها مختلفة من حالة إلى حالة ومن مكلف إلى مكلف، مختلف. هناك صلاة صحيحة تشتمل على 15 جزء، وهناك صلاة صحيحة تشتمل على 10، وهناك صلاة صحيحة تشتمل على 3 أجزاء. مختلف باختلاف الحالات. فما عندي مساحة محددة معينة مضبوطة بالتمام والكمال كما في حالة المقادير والأوزان. لا، العبادات مو من هذا القبيل. هذا الإشكال على الوجه الخامس. حينئذ ما هو الفرق بين الوجه الخامس والوجه الرابع؟ خلي من باب بالتطبيق أقول إن شاء الله الفرق بينهم. على الاحتمال الأول راح يصير عندنا فرق، على الاحتمال الثاني راح يصير عندنا فرق. يعني على الطريقة الأولى فرق، على الطريقة الثانية فرق. قال لا، لاحظوا، قال خامسها الوجه الخامس أن يكون حالها حال أسماء العبادة العبادات مثل اسم الصلاة حال أسامي المقادير والأوزان مثل المثقال وزن، الحقة وزن، الوزن وزن إلى غير ذلك. المقادير المتر، كيلو متر، هكتار، دونة إلى غير ذلك، مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص وفي الجملة. شنو اللي يخلينا نجعل أسماء العبادات مثل أسماء الأوزان والمقادير؟ هذه هي لا شبهة في كونها، يعني أسامي المقادير والأوزان حقيقة، حقيقة مو بس في أبو المئة سنتيمتر، وإنما في الأعام اللي أزيد من مية والأكثر من مية، حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، ها، مع قطع النظر عن مقدار ذاك الزائد والناقص، لأنه إذا كان المقدار مقدار الزائد والناقص كبير لا يكون استعمال المتر فيه حقيقيا أبدا. نعم، لو كان مقدار الزائد قليل سنتيمتر أو اثنين فإنه يكون الاستعمال، ويمكن أن يقال أن الاستعمال فيه حقيقي. فإن الواضعان راح يوضح كيف تكون حال الأسماء، حال المقادير والأوزان، كيف راح يوضح المطلب بلحاظ المقيس عليه. فإن الواضعان، هذا الاحتمال الأول الطريقة الأولى، وإن لاحظ مقدارا خاصا 100 سنتيمتر، إلا أنه لم يضع له لهذه المئة اسم متر بخصوصه، بخصوص هذا المقدار أبدا، لم يضع اسم المتر له للمئة سنتيمتر بخصوص هذا المقدار المئة سنتيمتر، بل للأعم منه من هذا المقدار الخاص اللي هو 100 سنتيمتر، ومن الزائد والناقص 99 101، هذا الاحتمال الأول. فالواضع من أول الأمر قد وضعه للأعم، هذه وين في أسماء المقادير والأوزان. بعد الاحتمال الثاني الطريقة الثانية، أو أنه أن الواضع وإن خص الاسم به أولا، يعني عندما وضع خص الاسم وضع الاسم به بذلك المقدار الخاص 100 سنتيمتر أولا، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما استعمل اسم المتر كثيرا فيهما في الزائد والناقص، بعناية أنهما منه، مو استعمال مجازي، استعمال حقيقي مجاز عقلي لكنه حقيقة في حيث الاستعمال والكلمة، أنهما أن الزائد والناقص منه من المقدار الخاص 101 هو نفس 199 هكذا، أنا أوجد عناية عقلية، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه أن الزائد والناقص من المقدار الخاص قد صار حقيقة، قد صار اللفظ لفظ الصلاة اسم الصلاة حقيقة في الأعم، الأعم من المئة ومن الزائد والناقص ثانيا، يعني بعد ذلك صارت الحقيقة. وموضع حالنا كهذا المشبه به والمقيس عليه، اسم العبادة هم موضوع بهذا النحو بوحدة وأحد هاتين الآليتين. وفيه إشكال المصنف أنه أكفر بين المقيس والمقيس عليه، وبالتالي لا تقول هذا مثل ذاك،
إن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق الرابع يختلف، صحيح في باب العبادة في باب المقيس المشبه يختلف زيادة ونقيصة. الصحيح اللي تتوفر فيه أجزاؤه وشرائطه مو واحد، مو مثل المقدار والوزن أبدا. فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه. هذا اللي أول مرة يوضع اللي هو قد توفر على مقدار معين في باب العبادة، وحينئذ نعتبر الواجد فاقدا بلحاظه. فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه. إذن ما عندنا صحيح محدد معين بحيث أن أن الواضع أو المستعمل يقول أنا أستعمله أو أضعه بهذا النحو، أضعه للأعمي من هذا المحدد ومن الزائد والناقص، ما عندنا. فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه. لا يكون هناك فرد من الصحيح، لا يكون الصحيح محدد المعالم في كل الحالات لكي نجعل الزائد والناقص مقيسا له وعليه، كي يوضع اللفظ لفظ الصلاة لما هو الأعم من هذا المحدد ومن الزائد والناقص. فتدبر جيدا، فتدبر جيدا، أعتقد تدبر جيدا هنا وفي الرابع هذه، يقول دق في المطلب. المطلب يحتاج إلى دق، يعني المطلب شوي يحتاج دقة، لا تشكل رأسا علي. مهم، هذا فإذا المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية الآن اتضح عندنا. القول الصح، القول بالصحيح يحتاج إلى تصوير جامع، وقد أمكن أن نصور الجامع ونشير إليه بآثاره، بينما الجامع بين الصحيح والفاسد اللي نحتاجه لابد منه إذا أردنا أن نكون أعميين، تصوير الجامع أمر مشكل. خمسة وجوه ولم نرتضي أي واحد من هذه الوجوه الخمسة، هذه عقبة أمام القائل بالأعم، هذه عقبة أمام القائل بالأعم. أول عقبة ما عندنا جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. خلصنا المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة أن أسماء العبادات موضوعة بأي نحو من الوضع. هل هي موضوعة بالوضع العام أو بالوضع الخاص؟ إذا تقولون موضوعة بالوضع العام، موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، أو الوضع العام والموضوع له الخاص، من أي واحدة من أقسام الواضع الأربعة التي تقدمت في الأمر الثاني؟ هل هي موضوعة بالوضع العام أو الموضوع بالوضع العام أو الوضع الخاص؟ الوضع العام يعني أن الواضع عندما أراد أن يضع اسم الصلاة، ما هو المعنى الذي أحضره إلى ذهنه لكي يضع اللفظ والاسم هذا له؟ ما هو؟ هل هو كلي الصلاة وجامع الصلاة وطبيعة الصلاة، أو وضع أو تصور الأفراد ووضع هذا اللفظ للأفراد والمصادق، فتصور أفراد الصلاة ومصادق الصلاة عندما أراد أن يضع، ما هو المعنى الذي تصوره أولا؟ ما هو؟ يقول يعني بعد ما يقول المصنف، من الواضح أنه تصور المعنى الكلي ولم يتصور المعنى أو لم يتصور الأفراد والمصادر. أتعلم لماذا؟ لأن هذا يعني أنه عندما أراد أن يضع لفظ الصلاة واسم الصلاة أوجد تصورات كثيرة متعددة بعدد أفراد ومصادق الصلاة، وهذا ما لا يفعله حكيم عاقل. إذن الأمر الطبيعي أن يتصور معنى كلي لكي يضع اسم الصلاة. خب حينئذ الوضع عام، لكن عندما وضع تصور المعنى الكلي، تصور الجامع، جامع الصلاة. هل وضع اسم الصلاة لنفس هذا الجامع والمعنى الكلي الذي تصوره أو وضعه لأفراده ومصاديقه؟ ماذا قال؟ قال وضعت اسم الصلاة لجامع الصلاة أو وضعت اسم الصلاة لأفراد هذا الجامع؟ أيهما هو الذي قاله الواضع عندما جلس على كرسي الوضع؟ أيهما؟ يقول المصنف: أنا في رأيي أنه وضعه لنفس المعنى الكل الذي تصوره ولم يضعه للأفراد والمصادق، يعني أن الوضع عام والموضوع له عام وليس خاصا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، هذا يعني لأمر واحد قل يلزم منه الباطل، يلزم منه محذور باطل. كيف؟ لأحد أمرين، بأحد كيفيتين. عندما تستعمل أنت لفظ الصلاة، مرة تقول صلاتك صحيحة، جيد، استعملت لفظ الصلاة في المعنى الموضوع له اللي هو المصداق. لكن مرة تقول الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين، ما هو مقصودك من الصلاة عمود الدين؟ هذه الصلاة اللي يجيبها زيد في أول أوقاتها مثلا ساعة 12، لو الصلاة اللي يجيبها عم ساعة 12، لو الصلاة اللي يجيبها بك ساعة 12، لا هذه بعينها، لا هذه بعينها، وإنما كلي الصلاة هي عمود الدين. إذن لو قلنا بأن الموضوع له خاص، يعني الأفراد والمصادق، هذا يلزم أن هذا الاستعمال الصلاة عمود الدين هو استعمال مجازي، أنت استعملت وأردت كلية الصلاة، مع أن الصلاة اسم الصلاة موضوع للأفراد والمصادق، هذا استعمال مجازي. خب الاستعمال المجازي بمشكلة؟ بلي الاستعمال اللي احنا عندنا هنا هذا استعمال، هل هو مجازي؟ خب فليكن مجازيا. نقول لا، هذا عرفا مو استعمال مجازي، يعني المستعمل لا يقصد المجازية، ودليلنا على عدم قصده المجازية، دليلنا على ذلك ما هو؟ دليلنا أنه لم يستحضر أي مستعمل منا واحدة من علائق المجازية. لو كان مجازي لكل واحد بينا عند الاستعمال، إحنا أبناء اللغة وأبناء العرف، كنا نستحضر علاقة مجازية مسوغة لهذا الاستعمال المجازي، واحدة من العلاقات المصححة للاستعمال. يعني ما حد بينا يتصور هاي العلاقة المجازية، حتى إذا يدقق يشوف ما جاب أصلا، مو بباله علاقة مصححة للمجاز. إذن هذا مو استعمال مجازي عرفا بالوجدان، مو استعمال مجازي. هذا المحذور الأول. المحذور أو نقول لا يحق لك أن تستعمل لفظ الصلاة اللي موضوع للأفراد والمصادق أن تستعمله في هذا بهذا الاستعمال، لا يحق لك، نمنعك أن تستعمله في الكل. وهذا خلاف الظاهر، أن الواضع اشترط هذا الشرط، هذا خلاف الظاهر. خب هاي خلصت المقدمة الرابعة، أعيدها وأقول ليش جابها المصنف. أعيدها أولا، المقدمة الرابعة أن وضع أسماء العبادات وضع عام، يعني أن الواضع عندما أراد أن يضع اسم الصلاة تصور معنى عاما كليا، والموضوع له عام أيضا، يعني عندما وضع هذا الاسم وضعه لنفس المعنى الذي تصوره ولم يضعه لأفراده ومصادقه، لم يقل وضعته للأفراد والمصادق، لا لم يقل ذلك. إذن الموضوع له عام. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأنه إما سيكون استعمال لفظ الصلاة في مثل قولنا الصلاة عمود الدين استعمالا مجازيا، أو نقول نمنع من هذا الاستعمال، وكلاهما غير ممكن، خلاف الظاهر، كلاهما خلاف الظاهر. خب خلاص، خلصت المقدمة الرابعة. المن جابها المصنف؟ أنا أقول لك المن جابها المصنف حتى يثبت منتهى ما ذكره في المقدمة الثالثة من أنه لابد
للقائل بالصحيح وللقائل بالأعم أن يصور لنا الجامع. لابد له أن يصور لنا الجامع، لأنه الموضوع له عام نحتاج إلى جامع، الوضع عام نحتاج إلى جامع. الوضع عام تصورنا الكل يعني الجامع، والموضوع له عام يعني تصورنا وضعنا اللفظ لذلك الكل الذي تصورنا. إذا لابد من تصوير الجامع، لابد من تصوير الجامع.
بل ما تحدث عن الجامع،
بل هو يريد جاب المقدمة الرابعة لهذه النكتة. ولذلك أنا أتخطر أن بعضهم يقول كان المفروض على المصنف أن يقدم المقدمة الرابعة على الثالثة، ضيائك المفروض يخليها ثلاثة وديك يخليها أربعة. ليش نحتاج إلى جامع نصور جامع؟ لأن الوضع في العبادات من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. حتى اللي ما يقبل فدعا يقول لا الموضوع له خاص وضع على الأفراد، مو مشكلة خلي يقول، لكن الوضع عام. ما دام الوضع عام يعني نحتاج تصوير الجامع. نعم هم يحتاج جامع، مو
لكن
مو مشكلة، هذا كافي، لأن الجامع مرة جامع حقيقي أقدر أحدده وأعينه، مرة ما أقدر أحدده وما أقدر أعينه، أقدر أحدد آثاره وهذا كافي. العنوان المشير كافي، أشير إليه من خلال آثاره، والمصنف ذكر دليلا. خو أنت آثار، من يقول هاي الآثار؟ هذا العنوان اللي هو من الآثار الناهية عن الفحشاء. من يقول هذه أكو جامع بين أفراد الصلاة؟ قال ما دام أكو أثر إذن أكو جامع، لأجل قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. قال قدس سره، قال قدس سره، ومنها هاي المقدمة الرابعة أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين. شنو الوضع عام؟ يعني أن الواضع عندما وضع اسم الصلاة تصور كلية الصلاة، المعنى العام الكلي. الموضوع له يعني لما وضع اسم الصلاة لذلك المعنى العام الكلي الذي تصوره. واحتمال، خب هذه الفتوى التي الفتوى الأصولية في المقدمة الرابعة. حين نحتاج إلى دليل راح يبين من هنا. واحتمال كون الموضوع له خاص بعيد جدا، من يحتاج أن يبين الدليل على كون الوضع خاص، الوضع عام، واستبعاد احتمال كونه خاص، واضح يعني ما يسوي. فالواحد حكيم عاقل يمشي يرتب يتصور، يقول وضعت لفظ الصلاة، يتصور الصلاة في اللحظة الأولى، في الدقيقة الأولى، في الدقيقة الثانية، في الدقيقة الثالثة، صلاة المسافر في الدقيقة الأولى، المسافر في الدقيقة العاشرة، وما حد هذا يكون يوجد مئات الآلاف من الأفراد يصورها ويضع لفظ الصلاة لكل واحد، هذا فد شيء كلش غريب عجيب. فإذا الوضع عام، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا. ليش بعيد؟ لاستلزامه كون الموضوع له خاصا في أسماء العبادات، كونه أن يكون الموضوع له في أسماء العبادات خاص يستلزم كون استعمالها يعني ألفاظ العبادات في الجامع في المعنى الكلي، في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء. من الصلاة تنهى عن الفحشاء؟ كلية الصلاة، مو هاي الصلاة الواحدة التي يأتي بها فلان أو تلك الصلاة التي يأتي بها فلان. والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين، والصلاة الصوم جنة من النار. أن يكون هذا الاستعمال مجازا اسم كون استعمالها في الجامع مجازا. هذه الاستعمالات استعمالات مجازية، هذا استعمال للفظ الصلاة في غير المعنى الموضوع له، هي موضوعة للأفراد استعملت في الجامع، هذا واحد. أو المحذور الثاني، أو منع، هذا منع معطوف على كونه، يعني لاستلزامه كون الموضوع له خاص يستلزم
منع استعمالها استعمال ألفاظ العبادات فيه في الجامع في مثلها في مثل هذه الأمثلة. قلنا ما يصير تستعملها ما يصير تستعملها لو تستعملها مجازا لو ما يصير تستعملها. وكل منهما من المجاز وعدم الاستعمال في الجامع بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهى على أولي النهاية يعني العقول. والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليك.
على الإنترنت.